بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 18.
الرحمن الرحيم. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: اختلاف التفسير على نوعين، منهما مستند النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامة مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقر، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وقسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا مهلوك، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب. فالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقدمه عن تصديقه؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة مما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأكثرها. طيب، هنا وقال الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعد كل ما مضى معنا وقفنا عنده بينا، قال رحمة الله عليه بعد: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. يعني مر معنا من كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل عند السلف هو على نوعين، سواء ما كان منقولا يعني عن المعصوم او عن غير المعصوم. فهناك ما يمكن من هذه المنقولات ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. القسم الثاني كما مر معنا ما يكون من باب فضول الكلام، فنتوقف فيه لا نصدق ولا نكذب. قد ذكر وضرب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه لذلك بعض الامثله، كما قال رحمه الله عليه اختلاف في لون كلب اصحاب الكهف، هذا من فضول الكلام كما نص على ذلك رحمه الله عليه. او البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقر، هل هو الفخذ او الرجل او كذا او كذا، هذا من فضول الكلام كما قال رحمه الله عليه. هذا لا سبيل لنا ولا طريق لنا للجزم والصدق بصحته او الصدق به. قال الغزالي واما القسم الاول، رجع مره اخرى للكلام عن ماذا؟ عن القسم الاول من يقرر مصر. القسم الاول من المنقولات التي يمكن معرفه الصحيح منها والضعيف. يقول رحمه الله عليه واما القسم الاول الذي يمكن معرفه الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج اليه ولله الحمد. لان معرفه مثلا لون الكلب هذا هل يحتاج اليه الناس؟ ما يحتاج اليه. او بعباره دقيقه، قضيه معرفه لون الكلب هذا لا يقوم به النجاة، أو لا تقوم به النجاة. فالأمور التي فيها نجاة العباد والأمور التي يحتاج إليها الناس قد بنيت، بل قد نصب الله عز وجل عليها الأدلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لذلك قال هنا وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي امور منقوله عن نبينا عليه الصلاه والسلام وغيره من الانبياء صلوات الله عليه وسلامه، والنقل الصحيح يتبع ذلك. ايش معنى والنقل الصحيح يتبع ذلك؟ قوله رحمه الله عليه فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي امور منقوله عن نبينا عليه الصلاه وغيره من الانبياء. ويشير هنا الى الامر الثاني، يعني قد تكون هناك بعض المنقولات التي تدخل في مجال فضول الكلام، فهمنا مما يدخل في فضول الكلام، لكن هذا مدفوع بماذا؟ مدفوع بنقش. فإذا قالوا النقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير هنا كلام يعني قد أعاد بهما ما قرره سلفا، أن الأمور التي يحتاج إليها فقد نصب الله عز وجل عليها الأدلة، بل يمكننا معرفة الصحيح منها والضعيف. ولذلك قال بعده فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. وهذا الكلام نفسه كرره رحمة الله عليه، قال قبل ذلك وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليل. فأعاد العبارة يعني نفسها، قال فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. وبعده رحمة الله عليه في كتبه أنه يكرر بعض المعاني لتقريره وللتأكيد عليه. طيب ثم قال ذلك ومعلوم أن المنقول في التفسير، وهذا بحث جديد عنه، قال ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ثم أورد كلمة لإمام أحمد، كلمة مشهورة لإمام أحمد، وهذه الكلمة قد وسعنا الكلام عليها في مقدمة في أول شرحين هذه المقدمة. تذكرون أتينا بكلمة ابن أحمد هذه وذكرنا لكم أقوال العلماء في توجيه كلمة ابن أحمد، وذكرنا آلات كلمة أو توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذه الكلمة. المهم قال رحمة الله عليه ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل. يعني يروى الإمام أحمد لم آخر أنه قال ثلاثة أمور ليس لها أصل: التفسير والملائم والمغازل. إذن قال رحمة الله عليه: ويروى ليس لها أصل، أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. ولذلك سيعلم هنا الحديث عن الاحتجاج بالمرسل. لماذا؟ لأن أكثر المنقولات في التفسير مراسل. أكثر المنقولات في التفسير مراسل. لا تعجبوا من ذلك، فمع البحث يتضح الأمر عندكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، كلمة الإمام أحمد رحمة الله عليه كما قلت مرة معنا بيانا، قول أحمد رحمة الله عليه ثلاث أمور ليس لها إسناد أو ليس لها أصل، هذه الكلمة يعني قول أحمد ليس لها أصل أو ليس لها إسناد، ما قصد الإمام من هذه الكلمة ليس لها إسناد أو ليس لها أصل؟ ابن تيمية قال إسناد، ابن تيمية رحمة الله عليه وجه الكلام هذا التوجيه، قال ليس لها أصل أي إسناد، بمعنى ليس لها أصل أي ليس لها إسناد. ثم قال بعده: لأن الغالب عليها المراسيل. أنا إشكال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. معنى قول الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، بمعنى المنقولات في التفسير كالمنقولات في الملاحم كالمنقولات في المغازي. كل هذه الأمور الثلاثة لا أصل لها على تفسير ابن تيمية، لا إسناد لها. ثم قال عقب ذلك: لأن قال لأن الغالب عليها المراسيل، أي مقولات في التفسير الغالب عليه مراسيل، بمعنى راشد سنزمان يقول أن غالب المنقولات في التفسير لا إسناد لها. ولذلك تحتاج بكلمة الإمام أحمد، واضح الكلام، لكن إشكال باين الكلام في الإسلام الدين أن أكثر من قلت التفسير لا إسناد لها، لكن هذا يخالف قوله هنا لأن الغالب عليها المراسي، لأن المرسل له إسناد. تصوروا بالمشكلة إذا المثل تحتاج إلى توجيه آخر، تحتاج إلى توجيه آخر. طيب، المهم كلمة ما أسند هذه وجه العلماء توجيهها. ابن تيمية رحمه الله كما سمعنا من كلامه وجه التوجيه: لا أصل لها، لا إسناد. احتج بالرواية بالضبط، لأن رواية أو رب آخر من أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد. وتفسير كلمة من أحمد ليس لها أصل بقولنا لا إسناد لها، هذا درج عليه كذلك طائفة منهم، بمعنى تفسروا كلمة الإمام أحمد رحمة الله عليه لا تفسير لا أصل لها، لا إسناد لها، وهذا درج عليه كذلك السيوطي رحمة الله عليه في تدريج الراوي، درج على تفسير كلمة الإمام أحمد رحمة الله عليه بنحو التفسير أو التوجيه الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله: لا إسناد لها، لا أصل لها، لا إسناد لها. درج عليه كذلك السيوطي رحمة الله عليه في تدريج. يقول السيوطي في التدريج وأورد كلمة السيوطي هذه التي ستسمعون، أوردها القاسمي رحمة الله عليه في قواعد التحديث. قواعد التحديث أورد الإمام جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه كلمة السيوطي. يقول السيوطي في تدريبه رحمة الله عليه: قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له. هذه كلمة جرت على لسان أهل العلم كثيرا، يقولون هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له. ما معنى هذه الكلمة؟ ما يقصد بقولهم لا أصل له أو ليس له أصل؟ يقول السيوطي: قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له، قال الحافظ ابن تيمية. السيوطي ينقل عن ابن تيمية رحمه الله، قال الحافظ ابن تيمية: معناه ليس له إسناد. طيب، كقاعدة الآن نعرف أن ابن تيمية رحمه الله وجه كلمة الفرد هذا اليوم ودرج عليه كذلك السيوط، لكن هل هذا التوجيه هو مضطرد في كل مسألة أو في كل حديث قال عنه العلماء لا أصل له أو ليس له أصل معناه لا يجوز له. هذا هو المنصرف أبدا، هذا قول. نعم كثيرا ما يقول ابن العلم، كثيرا ما يقول ابن العلم الحديث الفلاني لا إسناد له، أو عفوا لا أصل له، ويقصدون ايش؟ لا إسناد له. لكن ليس دائما، بمعنى أحيانا يطلق العلماء أن تلخص المفاهيم التي يعني تراد بها الاتفاق عند أهل العلم. أحيانا تطلق كلمة لا أصل له ويراد بها لا إسناد له، لا إسناد له الحديث لا إسناد له أصلا، لا إسناد له أصلا، لأن قول لا إسناد له سلبي. يعني قد أقول لا إسناد له وأنا أقصد لا إسناد له جيد. ولو بدي أحمل عليه الكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله قال بعدها لأن الغالب عليها المراسيل ومراسيل لا أدري، فإذا يقصد لا إسناد لها أي لا إسناد لها جيد صحيح مقبول. إذا معنى قوله في الحديث لا أصل له إما أنه يكون المراد لا إسناد لها أو حقيقة لا إسناد، أو قد يكون المراد ليس لهذا الحديث أساليب منفصلة مقبولة. لماذا يكون المراد هذا المعنى؟ هذا المعنى. الأمر الثاني، أحيانا نطلق العلماء على حديث المرء أنه لا أصل له ويريدون به أن المعنى الذي يتضمنه المثل لا أصل له شرعا بغض النظر عن الإسناد، بغض النظر عن الإسناد قد يكون صحيحا فصيحا لكن المعنى الذي تضمنه المثل لا أصل له شرعا بأن يخالف الأصول أو يخالف المعقول كما قال ابن الجوزي رحمه الله، فهمنا؟ أو يخالف شيء متواتر في الدين، بل أحيانا قد يكون الحديث صحيح الإسناد لا إشكال له، لا إشكال له، مع ذلك يحكم العلماء بضعف الحديث أو بوضعه. ونقل كلمة ابن الجوزي رحمة الله عليه، ابن الجوزي قال في كلمة له ليس دائما صحة الحديث صحة الإسناد تدل على صحة الحديث، وهذه كلمة تمسك بها بعض المرضى القلوب تمسكوا بهذه الكلمة، فبدأوا يطعنون في أحاديث البخاري. وقال ابن الجوزي يقول صحة الإسناد لا تدل على صحة الحديث، هذه الكلمة في مضايق، هذه الكلمة تنزل في مضايق ولا ينزلها إلا كبير الشأن في هذا الزمن الذي قد صار علم الحديث في دليل. والنبي يقول هذا الحديث مع صحة إسناده فهو ضعيف، فتكون العلة خفية جدا. لكن هذه القاعدة التي ذكرها ابن الجوزي هي خلاف الأصل، الأصل أن نعرف صحة المسألة بصحة الإسناد، هذا هو الأصل. حالات استثنائية يليق عليها، طيب يليق عليها. إذا الذي هو الآن أن العلماء يطلقون، نعيد للفائدة لأنها مهمة، العلماء يطلقون لفظة حديث لا أصل له إما أنهم يريدون لا إسناد له أصلا لا يوجد له إسناد، أو يريدون بقولهم الحديث لا أصل له لا يوجد إسناد لكن ليس له إسناد جيد أو مقبول. مستشرب أحيانا يطلقون عن الحديث أنه لا أصل له ولا يلتفتون إلى الإسناد من جهة الصحة والجرح، وإنما يلتفتون إلى مثل معنى ما تضمنه المثل لا أصل له شرعا، يخالف الشرع، يخالف الشرع. المهم هنا قلنا ابن تيمية رحمه الله قال ليس لا أصل أي إسناد لأن الغالب على المراسيل، فالإشكال الذي طرحناه سلفا في كلام الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن كل لفظ يطلق لفظ لها لا إسناد لها ليس لفظ لا إسناد أنا أصلا وإنما لا إسناد لكن ليس لا إسناد يعتمد عليه بمعنى أسانيدها مدفونة بالجراح فيها ما فيها واضح لا إسناد لها يوجد لا إسناد لكن ليس لا إسناد به أو مقبول إذا تحكم كلمة ابن تيمية على هذا المشهد لأنه قال ابن عدي عن الغالب عليها المراسيل والمراسيل لها إيش؟ أسانيد لكن المرسل هو من الضعيف لا يحتج به مفردا على خلاف بين العلم في الاحتجاج عموما سياتي بها بيانا طيب قال بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله اذا القاعده التي تطرق لها ان اكثر في هذه الفقره التي ذكرتها من كلام الاسلام ان اكثر المنقولات في التفسير ايش مراسيل لا قلت بلا يضرب المثل مراسيل ليس لها اسناد جيد هذا كلام مجمل فقد فسرنا كلمة ابن تيمية لأن ابن تيمية يتكلم عن المراسيل عموما لكن المراسيل عند الاحتجاج هذا شيء آخر نقول الخلاف حاصل بين أهل العلم فيما في الاحتجاج بالمرسل فقط لما قلنا ليس جيد هذا باعتبار المرسل عموما بمعنى المفرد المرسل المفرد ليس له اسناد جيد مقبول ولذلك كان من حيث ايش؟ الضعيف لكن المرسل إذا تعدد طرقه و بشروط كما سيدي كلام في السند ماذا بحاجة مع أن الأصل هناك خلاف بين العلم والاحتجاج بالمرسل ليس بهذا طيب الذي هو نقرر أن ابن تيمية نص على أن أكثر المنقولات في التفسير مراسيل يقول رحمه الله ومعلوم أن المنقولات في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والمدح ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة بن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم الواقدي ونحوهم في المغازي ثم قطع فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة وهذه الأعلمية هنا مهمة جدا تنفعنا في ماذا؟ تعال يعني إنها في الترجيح عند الترجيح وعند التعارض إيش أقدم؟ مثلا كان الأمر لو تعلق بالمغازي فتعارض عندي قول أهل المدينة مع قوله مكة إيش أقدم؟ أهل المدينة أنهم أعلم الناس بالمغازي بخلاف إذا كان الأمر لو تعلق بالتفسير فتعارض عندي قول أهل المدينة مع قوله مكة أعلم الناس بالكثير أهل مكة كما نصر رحمة الله يعني. فهذه الأعلمية تنفعنا بماذا؟ تنفعنا بماذا؟ في التعارض هذه مسألة قبل أن نسمي كلام السنة مسألة ثانية أن هذه الأعلمية التي نص عليها السنة من أعلمان ما دليلها؟ تتبع الاستقراء تتبع الاستقراء ظهر منه إذا نظر إلى الاشتهار اشتهر أهل المدينة بالعلم المبادئ اشتهر ابن مكة بالتفسير وهكذا ضامنا من الاستقراء ضامنا من الشهرة هناك تتبع الاستقراء فعلمت هذه الإعلامية أهل المدينة أو المغازي أو مكة أو التفسير وهكذا دوام طيب متى نظرة تريد أن ننبه عليها أن هذه الإعلامية هي ليست على سبيل الاضطرار وإنما على سبيل الأغلبية عندما نقول أهل المدينة أعلام الناس بالمغازي على سبيل ايش؟ الغالب لا تكون الاضطرار وإلا تقول إنما فرد من أهل مكة قد يبلغ مبلغه في المغازي مكة يتجاوزه إذا هذه الأعلامية ليست على سبيل الاضطرار وإنما على سبيل الأغلبية طيب يقول رحمة الله عليه وقد نص على هذه المسألة قضية هذه الإعلامية التي ذكرت الإسلام الدينية هنا أنها على سبيل الأغلبية ليست على سبيل الاضطرار نص عليها غير واحد من أهل العلم منهم السيوطي رحمة الله عليه قام كذلك الفرقشي قبله في المرة. طيب يقول رحمه الله: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام. قدم المدينة على الشام، على أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم يعلم الإسلام الدين في التعليم، لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد. هذا السبب في بعض ذلك بالنسبة لأهل المدينة. قال أهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. العلم بالجهاد والسير والأحوال هذه أهل الشام هم أولى فيها. قال: ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفيزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. ثم قال: وأما التفسير هو الذي يهمنا هذا الاستطراد الذي تكلم عن علم المغازي فأطلع يهمنا، لكن هذا الاستطراد الذي هو التفسير الآن من المقدمة الذي في التفسير. يقول رحمه الله: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. لماذا؟ لأنهم أصحاب ابن عباس. ولماذا أصحاب ابن عباس؟ هذه المسألة مرت معنا وتكلمنا عنها بالضرورة. السبب في هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الله فقيه في الدين وعلم التأويل. طيب، قال: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس المجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيره من أصحاب ابن عباس، كطاووس بن الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثاله، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميز به على غيره، وعلماء أهل المدينة في التفسير لابن زيد بن أسلم الذي لكن قدم هنالك كما قلنا يعني المسألة على سبيل الأغلبية يعني يقدم الأمة على غيره. قال: وعلماء المدينة التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. ثم بعد ذلك يعني قرر تيمي رحمه أن أغلب المقولات في التفسير مرض، ثم ضرش مثالا، ثم بين أعلم الناس بالتفسير. أعلم الناس لما كان أغلب المنظورات في التفسير مراسيل، دفع الناس إلى ماذا؟ إلى بحث حكم الاحتفال بالموت. ولذلك قال بعض: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. قبل ذلك قبل أن نتوسع في الاحتجاج بالمرسل هناك إشكال. إيش هو الإشكال؟ الإشكال في تقرير على أن أغلب المنقولات في التفسير مراسل. هناك إشكال في هذا الكلام. التفسير لو تأملنا في كتب التفسير نجد أن كتب التفسير اشتملت على أمور عقدية، أليس كذلك؟ بل تضمنت كذلك أحكام شرعية لها تعلق بالحلال والحرام. كذلك تضمنت كتب التفسير ما يعرف بالتفسير المحض، تفسير الألفاظ وبيان المعاني. إذا قلنا أن أغلب المنقولات في التفسير مراسيل، الإشكال الحاصل أن هذه الأغلبية تسري على إيش؟ على أمور العقائد، وتسري على أمور الأحكام من الحلال والحرام، مع أن أمور العقائد وأمور الحلال والحرام الأسانيد والأحاديث فيها واضحة بين غير ضعيف، لأن المرسل من قبيل شيء ضعيف. واضح الإشكال؟ كيف جاوبها؟
خرج من الأغلبية.
لا
كتب
أصلا قول ابن تيمية رحمه الله أو تقرير ابن تيمية رحمه الله أو قول العلماء أن غالب المنقولات التفسير ما في ما المقصود بالتفسير أي نعم الأصل وذكر هذا نص عليه غير واحد من المنين حسب من المعاصر الشيخ صالح الشيخ سئل هذا السؤال يعني طرح عليه هذا الإشكال لا قال له أصلا يعني الإشكال أين حصل في ظني المستشفي يعني ظن أن قضية التفسير يعني إطلاق هل العلم في إطلاق أن في الواقع ربنا أن يكتب التفسير أشمل كذا وكذا وكذا كما قلت لكن كالصياح عند هل العلم لغة التفسير في الأصل لا تطلق على أمور العقائد وإنما نقول هذا علم التفسير نقول هذا نقول هذا علم التفسير هل نقول فيه العقيدة والإحكام أبدا فالأصل في لفظة التفسير لا يراد به إلا تفسير الألفاظ تفسير المحض تفسير الألفاظ تفسير المعاني نعم قد تطلق لفظ التفسير ويدخل في مسائل العقائد كم هذا حسب السياق يعلم هذا بالسياق بالقرائن لكن من جهة الأصل لفظ التفسير كاصطلاع عند أهل العلم لا يدخل فيه أو علم التفسير كاصطلاع عند أهل العلم لا يدخل فيه العقائد ولا يدخل فيه علم الأحكام حلال الحرام إذا لا يشكل كلام في الإسلام ابن تيمية أن أغلب المقولات في التفسير إيش؟ مرض طيب؟ واضح؟ طيب
كيف دخلنا العقيدة في مرض مش كيف مرض
في أصلها في أصلها إيش؟ المرتبة في أصلها إيش؟ تظن العقائد يعني تصور عقائد الاحكام الحلال ومسائل الحلال والحرام الاساليب فيها في اصلها غير لماذا
مثلا؟ الرحمن العرش السوري كتب من القران
تكلمنا العقائد هي عقيده لكن صحت اسنادها صحيح ليس مقبلا فهمت طيب؟ انظر نتكلم عن المراسيل بمعنى غالب الاحاديث الوارده في التفسير لها تعلق بالعقائد والحلال والحرام غالبها اسانيد ايش؟ صحيح ما فيها ما فيها ايش سؤال اخر سؤال يطرح الملاحظ لو 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 تاملنا في كتب العقائد وتاملنا في كتب الاحكام نجد أن العلماء ما يتسامحون في إيراد المراسيل في كتب الأحكام كما لم لا يتسبب أو لا يتسامحون في إيراد المراسيل في كتب العقائد لكنهم تسامحوا في إيراد المراسيل في كتب التفسير لماذا؟ لماذا سبب؟ أن التفسير مقصود به المعاني فهذا هو وجه ذلك التسامح أحيانا بعض الإخوة يتشكلون قلت كنت التفسير مليء قال قال عبد الله بن عباس قال مجدد لو فهمت هذا الكلام لما استشفت لما استشفت طريقه تدبير خاصه هذه مساله قاعده عامه سبحان رب العالمين لو رايت العلماء تتابعوا خاصه العلماء السنه تتابعوا على صميم ما اعلم انه هو اصل اعلم انه هو على قائد طيب اذا هذا وجه ذلك ذلك التشابه الان بعد إيضاح هذه القضية حكم الاحتجاج بالمرض مسألة كما هو معروف مختلف فيها وقد بسط خلاف أئمة الحديث لأن المسألة هذه بمرض فيها إلى أهل السلعة إلى أهل الفن فأهل العلم قد نصوا على خلاف أئمة الحديث الاحتجاج بالمرض وقد بسطوا خلاف غير واحد من العلم منهم السخاوي رحمة الله عليه في فتح المغيث كذلك السيوطي في التدريب كذلك الحافظ في حضرة النخبة قبل أن نذكر خلاصة كلام أهل العلم في قضية الحديث بن موسى ما هو الحديث بن موسى؟ ما تعريفه عند أئمة الحديث؟
هو سلام من الصحابة
أبدا هذا خطأ هذا خطأ شائع نعم هذا قاله صاحب البيقونية البيقوني رحمة الله عليه يعني. ومرسلون منه الصحابي سقط وعرض المرسل بماذا؟ بما سقط من وش؟ الصحابة. لو قلنا أن المرسل هو الذي سقط منه الصحابة، حديث صحيح لا يشتد فيه، لماذا جعله العلماء من قبل الضعيف؟ الصحابة سقط، لأننا عندما نقول الحديث فيه انقطاع وندخله في حيز الضعيف، لماذا؟ لأن ذلك الانقطاع دليل على سقوط راوي، وذلك الراوي قد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك، فنتوقف. لكن إذا علمنا أن الذي الواقف الساقط الصحابة، جهلة الصحابة كما يقول العلماء في حدود الصلاح لا تضر، لأن الصحابة كلهم مش عدود فلا إشكال. من فهذا التعريف الذي ذكره البيقوني هذا اجتهاد منه هو نظر فهو غير صحيح. التعريف المثل لهذا التعريف هذا غير صحيح. فما هو إلا التعريف؟ ها؟ يعني بدلها العلماء، يعني بينوا خطأ. لما بينوا خطأ البيقوني بعضهم أصلح كلام بيقوني ده الذي يجب، لكن كتعريف دعنا الأهل نمضي كتعريف. إيش قال لنا؟ إيش قال لنا؟ حتى يتضح لنا ما هو تعريف المصر؟ كيف أسأله؟ قصة العبارة أضاف ما أضافه التابعي، ما أضافه التابعي قد يكون قول قد يكون فعل، لأن البعض يعرف بعض كتب المصطلح مثلها من خيال يقول لك القول الذي أضافه، لماذا حصلت مسألة بالقول؟ يقول ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، فهمنا؟ ما أضافه النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان قول كان فعل كان إيش؟ طيب قبل ما أضافه التابعي إلى النبي لماذا كان مرسلا؟ ومن ثم كان من حيث فيش ضعيف؟ لماذا نقول نعم تابع أضاف فيكون واقفة الذي سقطت الصحابة؟ لأن يعني عندنا الصح إن بعد إيش تابعي صحابة؟ هذا ما يعرف إن يكون لماذا؟ ها؟ رواية أقران بمعنى قد يروي التابعي عن آخر وهو لا يعرف. هذا احتمال قوي جدا، هذا احتمال قوي بمعنى ذلك التابعي. هناك احتمال نعم قد يقال هناك احتمال أن الصحابي سقط احتمال هذا، لكن هناك احتمال يوازي بقوة أن التابعي آخر هو الذي سقط، فهمنا؟ واضح. لما كان هذا احتمال وارد ذلك التابعي الذي سقط لا يعرف حقيقة كله، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ إذا فهناك انقطاع. والمشهور في كتب المصطلح العلم قالوا عندما نقول ما أضافه التابعي ذلك التابعي، قالوا التابعي هذا الذي أضاف سواء كان صغيرا أو كبيرا، لا التابعي كبير ولا التابعي صغير. وبعض أهل العلم قيدوا تعريف المرسل قالوا كبير، لماذا؟ قالوا فرارا من الإعضال. كيف الإعضال؟ ما هو الحديث بالمعضل على التوالي؟ لأنه إنما نقول بعض التابعين الذين الإسلام كان التابعين صغير محتمل يكون أكبر من ذلك فنقع في الإعضال، لكن بعضهم قالوا التابعين الكبير تعريف المرسل، قالوا بعض التابعين الكبير فرارا من ماذا؟ من الإبن. المهم هذا هو الحديث المرسل. قد يقول قائل هذا الاحتمال الذي قلناه، هذا الاحتمال الذي قلناه في الحديث المرسل الذي أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لا نقول في شق الصحابة؟ الصحابي الذي يضيف القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه إيش؟ يحتمل أنه إيش؟ سمعه فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه أخذه من صحابي آخر. يحتملون ما في إشكال، احتمال ثاني إشكال، ما في إشكال، يحتمل ما أخذه من سمع، والذي يعرف ماذا؟ برواية الأكابر عن الأصابع كاحتمال. لكن هناك يقول لأن الله عندما أخبر له هذا المبحث في المرسل يأتيك مبحث الصحابة أو ما يرى من العلماء بالمراتب الصحابة يقول هذا إشكال، هذا إشكال. كذلك في ما يضيفه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما قلناه بما أبابه سبع إلا نفسه، فقال بما أبابه. لكن قضية قضية احتمال قوة وضعفها، احتمال وارد الصحابة لو أخذوا عن تابعين، هذا نادر جدا. والنادر لا يعلق عليه الإحكام والقواعد، لأن النادر كالعدد، والنادر لا يحكم أنا كما يقول العلم. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، يقول الحافظ رحمه الله في النكتة، يقول قول الصحابي، نحن هذا في النكتة على في الصلاة، يقول الحافظ قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه سمعه منه أو من صحابي آخر، فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا لا يكثر الله. ثم ذكر أنه قد تتبع كل ما قال في الصحابة قال إسلام، لا يوجد هذا إلا هذا، لا يوجد نقص هذا الاحتمال بالنسبة للصحابة. لا، قال رحمة الله عليه أن يكون، فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا لا يكثر، لا يكثر في الله. الآن الشذاذ بالموصف، ثم نذكر ما ذكره الإسلام ابن تيمية من ضوابط تخص المراسيم. يقول هنا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، يقول رحمه الله، يقول في النقضة والسقط إما أن يكون من ذلك السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو إيه بذلك، فالأول معلق والثاني مرسل، هذه أمنا الكلام عن المرسل. قال في الشرح، يقول رحمة الله عليه والثاني وهو ما سقط من آخر بعد التابعي هو المرسل. ثم قال وصورته، صورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو ذلك، وإنما ذكر في قسم المرهون المرسل كما قلنا من قبيل الضعيف. يقول الحافظ رحمة الله عليه وإنما ذكر في قسم المرهون للجهل بحال محدود واحد وإنما ذكر في يقول وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال محدود، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعين، احتمال متساوي الأقدام، ويحتمل أن يكون تابعين وعلى الثاني احتمال يكون تابعين، الاحتمال الأول ما يضرنا لا تضرنا لا للصحابة، ويحتمل أن يكون تابعين وعلى الثاني أي أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ثقة، يحتمل أن يكون حمد عن صحابه، مع ذلك يحتمل أن يكون أخذ هذا الثقة، يحتمل أن يكون أخذ عن صحابه، يحتمل أن يكون حمد عن تابعي آخر، كما قلنا العرف من يديه الأقران، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن التابعي، وعلى الثاني هذا الثاني يحتمل أن يكون أخذه عن التابعي، قالوا على الثاني فيعود الاحتمال الصادق، إذا أخذ التابعي عن التابعي آخر، تابع ثقة أخذه عن تابعي آخر، ذاك التابعي هو ثقة، أرجع الاحتمال الأول. يقول رحمة الله عليه وعلى الثاني فيعود الاحتمال الصادق ويتعدد إما بالتجويد العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو ستة أو سبعة. شو أنا نقول؟ يقول حافظ ابن حجر رحمه الله بالاستقراء ان سته ياخذون عن سته وسبعه ياخذون عن سبعه من طرق اخرى بالاستقراء. يقول رحمه الله عليه وعلى الثاني فيعود الاحتمال الصادق ويتعدد الا بالتجويد العقلي، بمعنى تابع ياخذ عن تابع عن تابع بالتجويد العقلي، هذا وين؟ فالى ما نتهاجم بالتجويد العقلي، واما نجوز هذا تابع ياخذ عن تابع عن تابع الا بالتجويد العقلي، وهذا ما نتهاجم لان التجويد العقلي ما نتهاجم، وإما بالاستقراء فإلى بالاستقراء إذا أردت الاستقراء فإلى ستة أو سبعة، هذا علم بالاستقراء ستة يكون عن ستة سبعة يكون عن سبعة، وهو أكثر ما يوجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن علم يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، فإن عرف من عادة التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة، ذلك التابع عرف هذا بماذا يقرأ؟ بالتتبع وبالنظر في الطرق. فإن عرف من عادة التابعين، هذا التابعي الذي أضاف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا عرف من عادة التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فما استذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. احتمال وارد، نعم هو يحدث عن ثقة، احتمال وارد، ذلك الثقة هذا أمر طالع من جمعته، نعم عرف أنه يحدث عن ثقة، لكن قد يخطئ، أليس كذلك؟ بل قال فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف في احتجاج ديار مصر لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد أحمد رحمة الله عليه، هذا القول الأول. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، يعني هناك من يقول بالاحتجاج بالمذهب مطلقا، وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتقد بمجيئه من وجه آخر يبين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. هذا مذهب الشافعي رحمه الله في جزء المسند. نعم لكن اعتمد على قراءة. يقول نعيد كلام الشافعي الإمام رحمة الله عليه ورضي الله، يقول يقبل إن اعتبر بمعنى أتمد يقويه، طيب يقبل إن اعتبر بمجيئه من وجه آخر، هذا المسلم ماذا يحدث به؟ يقول إن اعتبر بمجيئه من وجه آخر بمعنى هناك طريق من وجه آخر يباين الطرق الأولى أو الطريق الأولى، ما معنى يباينه؟ والذي عرفناه باختلاف المخرج، رحمه الله، اختلاف المخرج يطلق على اختلاف المخرج، مخرج الحديث الأصلي اللي هو الراوي الحديث أو الرواية، أو الرواية، اختلاف المخرج والرواية، رواية هذه الطريق ليسوا برواية طريق الأخرى، هذا الصوت لا بد منه. ولذلك الشيخ الإسلامي لما يتكلم عن المعرفة قال في حتى الطرق، شو معنى هذا الطرق؟ اختلاف المخرج. يقول يقبل ان يعترض بمجيء من وجه اخر من بين الطرق الطريق الاولى مسندا كان او مرسل، بمعنى طريق ثانيه التي تقوي هذه الحديث المرسل قد تكون مسنده وقد تكون مرسله، ما يضر طريق مسنده او مرسله ما يضر. قال ليترجح احتمال كون المحذوف ثقه في نفس الامر. الامام الشافعي رحمه الله ظهر له أن الحديث المرسل إذا وردت له طريق أخرى كانت مسندة أو كانت مرسلة يترجح مقطعش، تبه كلام الشافعي، الشافعي مضبط جدا، قال يترجح، تقول لي أن غالبا تظن أن تلك الواقفة المحذوفة التي سقطتش ثقة في نفس الأمر، وآنذاك يقبل. فهمنا هذا كلام الشافعي، هذا المثل. ثم قال الحافظ ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الدائي من المالكية أن الرازي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، أن ينظر إلى الرازي يعرف أنه يرسل عن الثقات وعن غير الثقات هذا لا يقبل، فهمنا هذه خلاصة الأمر. هذه المسألة كأصل كما سمعنا فيها خلاف بين أئمة الحديث، فيها خلاف بين أئمة الحديث، فمنهم من يحتج به منهم من يحتج منهم من يحتج به ببعض الضوابط. لا، هناك حالة درج عليها الأئمة وعملوا بمقتضاها ولا إشكال فيها، لأن الخلاف حاصل في جزء المثال في حالة ما إذا لم تتعدى الطور ببعض الضوابط التي يذكرها الإسلام الديني، وتعدى الطرق معرفة الضوابط التي يذكرها الإسلام الديني ليس هو الذي يذكر من الشامل، من الشامل فقط يعني احتمال لأنه يأتي من طريق آخر ويكون يعني يترجع عندنا فقط أنه ثقة، يعني ما فيش قطع. لكن هناك حالة، حالة التعدد مع معرفة عدم التوافق، هذه لا تفيد غلبة الظن، إنما تفيد القطع، لأن تكون حكمنا عنك بمقتضى العادة، فهمنا؟ وهذا كلام الذي ذكر الإسلام الدينية هو الحاصل في المنقولات ولذلك يحتج بأهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمع ماذا يقول رحمة الله عليه، لكم الآن من كلامه في المقدمة، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن المراتب من أهل السنة النبوية. يقول رحمه الله: والمراتب قد تنازع الناس في قبولها، لأن يتكلم عن ماذا؟ إذا ورد من طريق واحد أو من طرقين التي لم تبلغ حالة القطع التي لها ضوابط وقيود كمثل البدايه، هذه الحاله كثيره معينه. طيب، يقول: والمراتب قد تنازع الناس في قبولها ورد وردها، وحسب الاقوال ان منها المقبول، فعلا من المراتب منها المقبول ومنها المردود الموقوف، فمن علم من حاله انه لا يرسل الا عن ثقه قبل مرسله، ومن عرف انه يرسل عن ثقه وغير ثقه كان ارساله رواية عمن لا يعرف يعرف حاله فهذا موقوف، وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا. يعني يذكر الأقوال الثانية وما يخطر يذكر الأقوال. ثم قال: هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس هو اختيار الحقيقة وإنما بيان لما درج عليه العلماء بالمراسيل قولا واحدا. جذب المراسيل قولا واحدا له ضوابط، أما من ناحية رسمية ففيه خلاف، إذا ورد من طريق واحد أو من طريقين، لكن دون ضوابط معينة يذكرها في الإسلام الدين. يقول رحمه الله: وإذا جاء المسلم من وجهين أو أكثر بضمير، وإذا جاء المسلم من وجهين كل من الراويين، اسمع القلوب غير الآن، ماشي هو المذهب الذي قال به الشافعي من آخر لا، وهذا هذا المذهب الذي ذكره الإسلام الديني هنا في الحديث بالمرسل، هذا جرى عليه جمع، بل لا يتصور عدم قبوله لأنه مقتضى العرب قطع. كيف؟ قال: وإذا جاء المرسل من وجهين، أي من طريقين، كل من طريقين وصف، كل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الآخر. شوف هذه الصورة التي ذكرت الإسلام الديني، راوي هذا المرسل أخذ العلم عن شيوخ الراوي المرسل الآخر، وراوي هذا المرسل أخذ العلم عن شيوخ الراوي المرسل الآخر، إذا فالاحتمالات تتلاشى ونقترب من ماذا؟ من القطع. يقول: وإذا جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الآخر فهذا مما يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تنازل الخطأ فيه. يتصور عادة مقتضى العادة، لكن لأنه يجوز العقل، يجوز العقل ويجوز الكذب حتى على المتوازن العقل هذا، لكن مقتضى العادة مستحيل. يقول: فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تنازل الخطأ فيه وتعمد الكذب من باب أول. قال: وتعمد الكذب كان هذا مما يعلم أنه صدق، فإن المخبر إما أن يؤتى من جهة تعمد الكذب وإما من جهة الخطأ، فإذا كانت القصة ضرب ثاني، فإذا كانت القصة مما يعلم أنه لم يتوافق فيه أو فيها المخبرات والعادة تمنع تماثلهما، يعني حمل قيل الآن يأتي المرسل من طريقين أو أكثر، وراوي كل مرسل أخذ العلم عن شيوخ الراوي في مرسل الآخر مع عدم التواصل، هذا يفيد قطع على مقتضى العهد. يقول: والعاجز تبلغ تنازله في الكذب عمدا والخطأ مثل أن تكون القصة طويلة، هذا مثال فيها أقوال كثيرة رواها هذا مثل ما رواها هذا، فهذا يعلم أنه صدق. فذكره في منهاج السنة النبوية، وهو نفسه ما ذكره في المقدمة، قال رحمة الله عليه: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة. ما معنى المواطأة؟ التواطؤ أن يتفق قوم على افتراء معين بعد المشاورة والتقرير بأن لا يقول أحد خلاف صاحبه. الآن هذه المواطأة نفاها في الإسلام الدنيا، فهمها؟ نفاها وتعدد الطرق إنه وجهه اختلاف إيش؟ خذوا الكلام، تعدد الطرق اختلاف المخرج، والمخرج هو محل مخرجه أي الحديث، والمقصود به في عبارة المحدثين هذا حديث عرف مخرجه أو لم يعرف مخرجه، هو رجاله الراوون له لأنه خرج منه. طيب، والطرق كما قلنا يقول سيرنا: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة القطع. وهذا هو الغالب على المراسيل المنقولة في التفسير، ولذلك جرى أهل العلم على نقل ذلك في كتبهم. يقول: قال عبد الله بن عباس، قال قتادة، قال كذا، قال كذا، قلت ايش؟ اين اسناد هذه الامور؟ ولماذا لا يذكرون اسنادها؟ اسناد موجود بلا شك، لكن يتسامحون في عدم ذكر الاسناد لان الغالب في ذلك انه من المراسيل التي تعددت الطرق مع عدم المواطأة. فهمنا؟ طيب، كانت صحيحة قطعية، فإن النقل يقول فينا الله، فإن النقل إما أن يكون صدقا، يذكر تقسيم عقلي لتقرير هذا الذي ذكره في ماذا؟ في المرأة. يقول: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا رأي. وتكون في احتمال غير الاحتمال، الاخبار التي تنقل اما ان تكون صدق، واما ان تكون خطأ، واما ان تكون كذب. اذا قلنا انها ليست بخطأ وليست بكذب، ايش ما يقيل الصدق؟ طيب، مقتضى العادة ان المراسيل التي تعددت طرقها وخلت عن المواطأة عادة لا يمكن ان يكون الخطأ ولا تعمد الكذب، فما بقي من احتمال ثالث انها صحيحة القطع. استدرجت كثير رحمة الله يعني. قال: فإذا كان، يقول كثيرا، فإذا كان الحديث جاء من جهتين، كان نفسه الذي ذكره من هذا السنة، فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو كان وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة في اتفاقا للغض، علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرى ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، هذا يحصل حتى بيننا، يأتي فرد ويحكي عن واقع، الآخر يحكي عن واقع، قد تقطع هنا ما هذا الفقدان. قال شخص يحدث عن واقعة جرى ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويجي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا
ودقة عليه يعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. نعم قد يكون اختلاف لماذا؟ بعض التفاصيل. كذلك في الأحاديث المراتب التي نقلت في واقعة معينة في مسألة معينة نقطع بتلك المسألة، لكن بعض التفاصيل لا يمكن أن نقطع بها تلك التفاصيل في الكرة السعودية من القلب بعد ذلك. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق. سنذكر هذه القضية، مثل هذه الألفاظ والدقائق لابد فيها من حديث صحيح. يقول تحصل الحديث عن واقعة الهجرة ويذكر تفاصيل ما فيها من أقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم الواقع الأول فيذكر مثل ما ذكر الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقع حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ أو خطأ أخطأ الأخطأ أو خطأ صحيح أو أخطأ لم يتفق في العادة في مقتضى العادة. كما قلنا الاستحالة كما نقول الاستحالة قد تكون استحالة عقلية وقد تكون استحالة للعادة، يعني القصد نقول مسألة مقطوع بين قد تكون من جهة العقل قد تكون من جهة العادة، يعني يقطع بعدم الجمع بين الضبة عقلا ويقطع بصحة الحديث المتواتر عقلا عادة. أليس يقول العلماء المتواتر ما رأوا جمع عندهم يستحيل توافقهم عادة تفوز عقلا عادة. طيب لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليه بلا مواضعة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثله، أما إذا أنشا قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فنفس العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط مقصد العادة ما يمكن أن يحصل بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، وده نعرف بالسرقة سرقة الأنظار أو الأبيات أو نحو ذلك. طيب وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر مثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا إذا لم يعلم إيش موضع. وبهذه الطريق أي طريق المراسيل إذا تعلم الطرق وجمع الموافقة يقول وبهذا تقرير يعلم صدق عامة ما تعدد الجهات المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا مرسل وجه وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإدخاله وإما لضعف ناقله فهمنا؟ لا وتعقد مسألة قد لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريقه، يعني بعد تفاصيل الوقع من الجمله نقطع بها، لكن بعض التفاصيل قد يقع الاخذ والرد. طيب لكن مثل هذا لا تضبط به الالفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق، بل احتاج ذلك الى طريق يثبت به مثل ذلك مثل تلك الالفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوه بدر بالتوافق وانها قبل احد، بل يعلم قطعا ان حمزه وعلي وعبيده درجوا بارزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن علي قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه قرينه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة، يعني وقع الشك. هذه مسألة الواقعة قطعنا بها الواقعة قطعنا بها، لكن إيش؟ لكن هذه المسألة قرن فلان هذا ما طيب يقال قرينه كره. طيب وهذا الاصل ينبغي ان يعرف الاصل الذي بنى عليه، وهذا الاصل ينبغي ان يعرف اي اصل الذي تعدد طرقها ولم يعلم الصواب، وهذا الاصل ينبغي ان يعرف فانه اصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما يقول المقوال ناس بعض الأمور، وإن لم تكن لها تعلق بالتفسير قد تعدد طرقها ولم يعلم الصواب ونقطع، فهذا أصل قاعدة. وهذا أصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي عليه السلام والحين ما عندي أن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جازم لزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ميسوم من يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة ابن مسعود إلى آخر كلامه. قبل ذلك ندخل لكم كلام الشيخ محمد بن صالح الكيمياء به عند ذلك نقص إن شاء الله تعالى، لما قال الإسلام في النهاية لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ، فقد بينا المقصود من كلام الإمام الدين رحمه الله. تذكر لكم كلام الشيخ محمد صالح الكيمياء رحمه الله خصوصي ذلك، يقول رحمة الله عليه في ذلك المدار كل شيء رحمه الله. المعنى أن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه ما يمكن أن تثبت به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، يعني فيه دقائق ثانية غير المجمل الذي اتفقوا عليه، هذه الدقائق لا تثبت مثل هذا الطريق، بل يحتاج إلى طريق آخر أصح منه، فهو لا يتكلم عن المراتب بل يتكلم عن هذه الحادثة. فهمنا؟ طيب، قد لا تثبت بهذه الطريقة بل تحتاج إلى نقل صحيح يعتمد عليه بإثباته، لأن هذه الدقائق في ضمن الحادث، ونحن نتكلم عن الحادث عموما، الحادث عموما تثبت بهذا الطريق الذي توافق فيها، لكن الدقائق والتفاصيل لا تثبت إلا بطريق يثبت به مثل هذه الدقائق والتفاصيل. هذا هو معنى كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى. المهم قال بعد ذلك ابن تيمية وقفنا عند قوله فإن من عرف الصحابة في المسعود، هذا كله استطراد ما في شيء جديد، يقول كابن مسعود وأبي بن كعب وعمر وجابر وابن سعيد وابن هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب، قد يغرق في الرجوع إلى ما صار منه، وقد علم هذا عموما الصحابة كلهم حلول، يعني على سبيل العموم هذا معروف بالضرورة. ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقه، كما يعلم الرجل من حال من جرد هو خبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحن، وكذلك التابعون في المدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فمن عمن هو فوقه مثل محمد بن سيرين أو قاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيد السلمان أو علقمة أو الأسود أو الهود، وإنما يخاف على الواحد من الغلط. يعني عندما نقول فلان لا يتعمد الكذب ما يعني أنه معصوم، يعني قد يقع في الخطأ له، فهمنا؟ وهذا مثل على أئمة الحفاظ الأسباب الذين عرفوا بالضبط مثل عليهم هذا الذي ذكره في الإسلام الغيبي، لكن يكون أحيانا لما يجب إذا غلب على الإيمان الوهم هذا لا يقبل حديثه، لكن أحيانا يقع من إيش؟ الغلط. هذا لا يفعل في ماذا؟ في ضبطه وفي حفظه، فهمنا؟ وهذا الذي قاله الإمام يحيى بن معين رحمة الله عليه، يقول يحيى بن معين ويبين هذه القضية، يقول لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ. يتعجب إنما أعجب ممن لا يخطئ، من الصور أن ملاحظ لا يخطئ أن أحد أنا لا أخطئ، يعني لا يقع مني شوى ولا يقع مني غلط ولا يقع مني دلل، لكن كما قلنا إذا غلب عليه لن يقبل حديثه، أما يقع منه ذلك أحيانا هذا ما سليم منه واحد. فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرف الإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرف حال الشعبي والزهري وعروة وسبب الثوري والثاني، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب لا يعرف له غلط، هذا على سبيل الغالب، مع كثرة حديثه وسعة حديثه. الوجه قال الدينية والمقصود أن الحديث الطويل يقرر قاعدة المراتين التي ذكرها. يقول أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كامتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة رحمه الله. الواقعة بعد تفاصيل قد يقع الغلط ويعلم العلماء هذا بالتتبع بالنظر. طيب مثل حديث شراء النبي من البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه وعلم قطعا من الحديث المشير، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن أي ما يضر في ذلك يعني في الثمن ما يضر. وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. ثم يعني تكلم ذلك البخاري على مسألة يعني تلقي العلماء صحيح البخاري ومسلم بالقبول، الكلام عن هذه القضية وكلام العلم فيها كيف عند هذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله أعلم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.